أشكركم، وهذه رسالة من الأخت الفقيرة إلى الله فاطمة عبد الصمد من العراق، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول: السلام على من اتبع الهدى والنور والإيمان إلى حضرة الشيخ الكريم، إنني أختكم السائلة فاطمة عبد الصمد، أقول لكم لماذا لا تجيبوا على أسئلتي التي بعثتها لكم في السابق أخواني، وها هي الورقة الثانية كتاب لكم، هل أسئلتي غير واضحة ولكم ولماذا؟ لا أدري، على كل أرجو أن تجاوبوا على أسئلتي بسرعة السابقة والآتية. نقول أبدا يا أخت فاطمة، إن أشكرك على وضوح الكتابة والتنسيق الجيد وفي الخط، وهذه أول رسالة تصلنا منك. سؤالها تقول: لا حياء في الدين، هل يجوز لي أن أقرأ كتب مثلا فقه سنة أو غيرها من الكتب الدينية وأنا حائض أم لا؟ أفيدونا يا فضيلة الشيخ، سدد الله خطاكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول: يجوز للمرأة الحائض أن تذكر الله وتسبحه وتهلله وتكبره وتقرأ ما شاءت من الكتب الدينية، سواء كانت هذه الكتب من تفسير القرآن أو من الأحاديث النبوية أو من كتب الفقه أو غيرها، لا حرج عليها في ذلك. فأما قراءة القرآن وهي حائض فقد اختلف فيها أهل العلم، ولكن الراجح عندنا أنه لا يحرم عليها قراءة القرآن إذا احتاجت لذلك، مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءة القرآن أمام الطالبات للتعليم، أو تكون متعلمة تحتاج إلى قراءة القرآن في الاختبار أو نحوه، فهذا لا بأس به، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في من الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة، والأصل براءة الذمة وجواز ذلك، وهذا ثم تعم به البلوى، فلو كان أمرا محرما لكانت السنة في ذلك بينة واضحة لا تخفى على أحد. لهذا نقول اتباعا للأحوط بأن المرأة إن احتاجت إلى قراءة القرآن وهي حائض فلا حرج عليها في ذلك، وإلا فلها غنية بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الكتب الدينية كما في هذا السؤال.
أحسنت. هذه الرسالة وردت من المرسل ميم حاء جيم من المدينة المنورة. في رسالة هذه مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: أرشدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم هو نذر أم لا، ماذا يفعل؟ وإذا نذر المسلم نذر مثل قال: لو رزقني الله النجاح هذه السنة سوف أذبح كبش، هل يجوز له أن يوفر لنفسه منه شيء أم لا، وما المقدار الذي يتصدق به؟
طيب، أما السؤال الأول وهو إذا شك الإنسان هل نذر أم لا، فليس عليه شيء، لأن الأصل براءة الذمة، ولا وجوب مع الشك، فعلى هذا لا يلزمه شيء إطلاقا. وأما السؤال الثاني، إذا نذر أن يذبح كبشا لنجاحه أو نحوه من المطلوبات التي يطلبها ونذر، فإننا نسأله: هل تريد بهذا النذر إظهار الفرح والسرور ودعوة الإخوان والانبساط إليهم؟ فإنه يجوز لك أن تذبح هذا الكبش وتدعو إليه من شئت من أقاربك وجيرانك ومعارفك، ويكفي هذا. وإن شئت فكفر عن هذا النذر كفارة يمين ولا تذبح الكبش، لأن هذا العمل ليس من أمور الطاعة، بل هو من الأمور المباحة.
لا.
ونذر المباح يخير في الإنسان بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. أما إذا كان نذرك هذا الكبش من أجل النجاح ونحوه من مطلوباتك تريد به الشكر لله على نعمته، فإنه حينئذ يكون عبادة يجب الوفاء به، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعلى هذا فيجب عليك أن تذبحه وأن تتصدق به على الفقراء ولا تدخر لنفسك منه شيئا، لأنه كان لله، وما كان لله فإنه يصرف في الفقراء والمساكين. ولكن تدليلا على هذا السؤال، أنا أحذرك أيها الأخ وغيرك من المسلمين، أحذركم من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والنذر في الحقيقة إلزام الإنسان نفسه بأمر لم يلزمه الله به، وربما ينذر لله تعالى نذرا معلقا على حصول شيء محبوب إليه فيحصل له هذا الشيء، ثم يتكاسل عن الوفاء بالنذر أو يتهاون به ولا يقوم به، ثم يخشى عليه مما ذكر الله تعالى في عقوبة الذين لم يفوا بنذورهم في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم إن النذر ليس هو الذي يأتي بالمطلوب أبدا، فإن الذي يأتي بالمطلوب هو الله عز وجل، فالإنسان يسأل الله تعالى أن ييسر له هذا الأمر الذي يحب بدون أن ينذر، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا: إنه لا يأتي بخير. لهذا أحذر إخواني المستمعين من النذور، والله موفق.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: إذا كان عليه دين لناس، فهل أولا يسدد الدين أن يوفي النذر؟
في هذه الحال يبدأ بالأول، يبدأ بالأول إذا كان ماله لا يفي بالجميع.
نعم.
فإنه يبدأ بالأول، لأن هذا تعلق بذمته.
يعني كيف يبدأ بالأول اللي هو
إذا كان الدين سابقا على النذر؟
نعم.
قدمه، وإذا كان النذر سابقا على الدين قدمه، لأن هذا يتعلق بالذمة.
نعم.
وما كان متعلقا بالذمة فإن إنشغال الذمة بالأول يجب أن تكون غير قابلة للإنشغال بالثاني حتى يفرغ منه. هذا إذا لم ينذر شيئا معينا، بأن يقول هذه مثلا لله على النذر أن أتصدق بهذه الدراهم أو بهذا الطعام المعين، فإنه في هذه الحال يقدم النذر لأنه عينه وانشغلت وصار هذا الشيء المعين مشغولا بالنذر.
يقول المرسل ميم حاجي من المدينة المنورة أيضا، يقول: إذا ارتكب إنسان ذنبا في أول حياته وقد ستر الله عليه ولم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، وبعد ذلك رزقه الله التوبة وتاب، هل يجوز له أن يعلم الناس بذلك الذنب الذي ارتكبه في أول حياته أم لا، مع العلم أن بعض الناس يقول: عليك الله أن تعلمني ماذا ارتكبت من ذنوب في حياتك، ويقول أيضا: من علم بذنبه غفر الله له، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الحقيقة.
نعم.
السؤال الأول: هل يجوز لمن ارتكب ذنبا وستر الله عليه أن يخبر به غيره؟
نعم.
الجواب: لا، لا يجوز لمن ارتكب ذنبا وتاب منه أن يخبر به غيره، لأن هذا من كشف ستر الله عز وجل، وهو من خلاف العافية، قد جاء في الحديث: كل أمة معافى إلا المجاهرون، وهم الذين يذنبون فيحدثون الناس بما أذنبوا. نعم، لو كان الذنب له حد وعقوبة وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر ليطهره من هذا الذنب أو من هذه العقوبة، فهذا لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن يستتر بستر الله. أما إذا كان الأمر الذنب ليس هكذا، فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام الناس، لما في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غيره. وأما السؤال الثاني فهو سؤال غيره إياه أن يخبره بما فعل من ذنب: عليك الله أن تخبرني بما فعلت. فهذا لا يجوز للإنسان أن يحرج أحدا بمثل هذا السؤال، وأن يقول: عليك أن تخبرني بكذا. فإن هذا من خلاف حسن الإسلام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي هذه الحال لا يجب عليك أن تجيبه حتى وإن سألك بالله عز وجل، فلا يجب عليك أن تجيبه في هذا لما فيه من الضرر عليك والله سبحانه ولما فيه أيضا من ظلمه إياك، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الظلم، فهو لا يجوز له أن يسألك هذا السؤال. وأما السؤال الثالث الذي يقول فيه،
يقول إنه من أخبر الناس بما عمل من المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له يوم القيامة،
فهذا أيضا ليس بصحيح، ليس بصحيح. قد سبق أن قلنا إنه لا يجوز للإنسان أن يخبر غيره بما فعله من المعاصي، وإنما يغفر الله للإنسان إذا تاب إليه ورجع إليه من ذنبه وندم وعزم ألا يعود في المستقبل، وكانت التوبة في وقتها أي قبل أن يشاهد الإنسان الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها.
نعم. سؤاله الرابع والأخير يتعلق بالفرائض. يقول فيه: امرأة تقول توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات، وواحد من البنات توفيت وخلف بعده أرض، وله أخ شقيق من أمه وأبي، أفيدونا ما مقدار الذي يأخذنا الحريم والذي يأخذ الأخ والذي يأخذنا البنات؟ هذا والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح، وشكرا لله ثم لكم على اهتمامكم.
هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين، يعني فيها مناسخة.
نعم.
وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحيانا.
نعم.
والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع.
نعم.
لكثرته. وهذا هو الذي أرجحه، أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتاب خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها، لأن البرنامج في الحقيقة هذا يحتاج إلى، إذا كانت المسألة فرضية تحتاج إلى تفصيل ضيع المستمعين.
نعم.
ولم يستفيد شيئا. فهذه المسألة، المسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين خمس بنات وأخ شقيق، مسألته من 24 سهما، للمرأتين الثمن 3 من 24.
لا.
وللبنات الخمس الثلثان 16 من 24، وللأخ الشقيق الباقي 5 من 24.
لا.
نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أم لها أم لا، هذه واحدة.
لا.
لأنه ليس في السؤال بيان ذلك. ثانيا ما ندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأم، من الأب قصدي.
لا.
أو شقيقة، ولكن على كل حال سواء كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد.
لا.
فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أما لهذه البنت فإن لها السدس فرضا.
لا.
وأما أخواتها سواء كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهن الثلثان، يعني ثلثا نصيب البنت.
لا.
يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق.
لا.
يكون لعمها الشقيق، فصار الآن المشكلة في السدس. إن كانت إحدى المرأتين أما لها فإنه يكون لهذه الأم، وإن لم تكن أما لها فإنه يعود إلى العم، يكون لأخواتها الأربع الثلثان وللعم الباقي الثلث.
لا.
فصار الآن قسم البنت، قسم مال البنت الأخيرة كالآتي: يقسم من 6 أسهم، لأخواتها الأربع الثلثان 4 أسهم.
لا.
ويبقى سهمان، إن كانت إحدى المرأتين أما لها أخذت سهما من هذين السهمين.
نعم.
والسهم السادس يكون للعم، وإن لم تكن أما لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعا للعم.
نعم.
والله
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة فاطمة حب.